إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ترى حاسين بالنعمة العظيمة اللي ربنا أكرمنا بيها ببلوغ شهر رمضان؟ غيري وغيرك رهين القبور الآن، كان نفسه يبلغ رمضان، يعتق من النيران، تفتح له أبواب الجنان، يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يشهد ليلة القدر، يضاعف رصيده عند ربه. كل مرة نسألكم هذا السؤال، يا جماعة مستشعرين نعمة رمضان؟ عارفين مدى هذه النعمة من جواك، من جوا قلبك؟ فعلا حاسس بالاستفاء، ان ربنا امتن عليك بمنة ما بعدها نعمة. احنا المرة دي مش عايزين الشكر يكون باللسان فقط. عادتنا الحمد لله ربنا بلغنا رمضان، اللهم لك الحمد، شكر باللسان. احنا المرة دي عايزين ندلل على شكر النعمة بالاجتهاد في العمل. قال الإمام البيهقي: علامة العبد الشاكر لأنعم الله ألا يدع بابا من أبواب الخير إلا ويدخل على الله منه. يبقى الدافع للاجتهاد حيبتدي من النقطة دي، نقطة الشكر على النعمة. قال وهيب ابن الورد: كثيرا ما يأتيني من يسألني من إخواني فيقول: يا أبا أمية، ما بلغك عمن طاف سبعا بهذا البيت، ما له من الأجر؟ يجي يقول له اللي يطوف حوالين البيت سبع أشواط أجره قد إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طاف حول البيت أسبوعا كان كعتق رقبة. وهيبة يقول له إيه؟ فأقول: يغفر الله لنا ولكم، بل سلوا عما أوجب الله تعالى من أداء الشكر في طواف هذا السبع ورزقه إياه حين حرم غيره. انتوا بتسألوا أجره إيه؟ اسألوا المفروض ماذا وجب عليه من الشكر لهذه النعمة. واخدين بالكم؟ يبقى بدل ما تسأل عن الثواب اسأل انت ازاي هتشكر نعمة ربنا. فبدل ما تسألني رمضان شهر المغفرة، شهر العتق، شهر كذا، شهر كذا كذا كذا، اسألني أشكر نعمة ربنا علي ازاي أن بلغني رمضان. قال عبد الله بن أبي نوح: قال لي رجل على بعض السواحل، اسمعوا الكلام ده لحسن أسئلة تتفطر لها القلوب والله، بيقول إيه بقى: كم عاملته تبارك اسمه بما يكره فعاملك بما تحب. كم مرة الإجابة من قلبك؟ مش عايزين الإجابات الإنشائية، مش عايزين الإجابات اللي هي يا كتير قوي قوي قوي. وبعدين يعني لو حسيت المعنى حيبتدي الموضوع يتسلل إلى قلبك، تستشعر المعنى اللي أنا نفسي يوصل قلبك دلوقتي، تعرف يعني نعمة. كم عاملته بما يكره فعاملك بما تحب. عملت ذنوب، ارتكبت مخالفات، كنت بعيد وشارد وكان بيتنزل عليك بنعمة العافية وما حرمكش ورزقك وعافاك ولم يعاجلك بالعقوبة، يبقى عاملته بما يكره وعاملك بما تحب. قلت ما أحصي ذلك كثرة. قال فهل قصدت إليه في أمر كربك فخذلك؟ أمر نزل بيك فأغمك وأهمك فلذت به، ردك حرمك لو جوه قلبك معنى تاني، هتبقى هي دي مشكلتك وهي دي اللي هتقطع بينك وبينه، وهي دي اللي ما بتخلكش أصلا تشتغل إلا موسمي. جواك ممكن تكون ذرة تسخط، لأنه لو أنت مستشعر اصطفاء لك، مستشعر نعماء عليك، راضي تمام الرضا بما يقدره لك، يبقى هتحبه قوي وهتقطع نفسك عشانه قوي، ولما تحس ان هو من عليك بالنعمة العظيمة دي رمضان هتبقى عايز تشتغل بكل قوة وكل جهد. لكن المشكلة ايه؟ ان انت ممكن تكون من جواك كده مش راضي على قدر من اقداره، ومش راضي بالبالية معينة ابتلاك بيها فقطع بينك وبينه، فكل ما تيجي تهمدك وخفية ومش ظاهرة. ولو سألت أي واحد منكم هل قصدته في أمر كربك فخذلك، كلكم هتنطقوا وتقولوا لا طبعا، ربنا لم يخذلني قط، الحمد لله ربنا أنعم علي كذا وكذا، لكن جواه هذه الذرة، عشان كده ما بيشتغلش. فقال لا والله ولكنه أحسن إلي وأعانني. قال فهل سألته شيئا فلم يعطكه؟ سألته في حاجة وما ادهلكش؟ قال وهل منعني شيئا سألته؟ ما سألته شيئا قط إلا أعطاني، ولا استعنت به إلا أعانني. لو سألته بصدق وإخلاص حيردك ليه؟ ده بيغضب على اللي ما بيسألوش، يبقى حيردك ليه؟ ده بيدخر لك دعوتك دي علشان انت مش واخد بالك من الأهم والأولى، ألا وهي أمر الآخرة. يبقى الله جل وعلا لم يغلق عنك بابه، ولا استعنت به إلا أعانني. قال أرأيت لو أن بعض بني آدم فعل بك بعض هذه الخلال، ما كان جزاؤه عندك؟ لو واحد من الناس دي عمل معك المعروف العظيم ده، تقول له لو سمحت أنا في ضائقة عايز 1000 جنيه، 1000 خد 2000، تقول له ممكن بس يعني تقضي لي حاجة، أنا بس عندي موضوع كده، ممكن تيجي بس معايا للشخص الفلاني ده علشان خطر بس يعني عندي مشكلة معينة، فيجي يوقف معاك، ما تسألوش حاجة اللي يديها لك، ما تستعينش بيه إلا ويعينك، وإنت تتكلم عليه وحش وتتصرف تصرفات سيئة، وفي الآخر خلاص ليه جاي مديك هدية، بالله عليك تبقى شكلها عامل إزاي دي؟ قال أرأيت لو أن بعض بني آدم فعل بك بعض هذه الخلال، ما كان جزاؤه عندك؟ قال ما كنت أقدر على مكافأته ولا جزائه. ما كنتش أقدر هكافئه بإيه؟ على الخير العظيم والإحسان ده كله. قال فربك أحرى وأحق أن تجتهد بكل قوتك في أداء شكره، هو المحسن قديما وحديثا، وشكره أيسر ما يكون، يرضى من العباد بالحمد شكرا. يرضى بكلام على لسانك لا يوازي شيء من نعمائه عليك. شفت قد إيه ربنا سبحانه وتعالى جماله، قد إيه مصطفيك، قد إيه منته عليك. بالله رب هذا وصفه، ما تقطعش نفسك في رضاه، ما تقطعش نفسك في عبادته، هو ده يا جماعة الدافع، الدافع اللي حيشغلك رمضان السنة دي، ان النعمة تبقى قدام عينيك وتبقى عارف هو مين. ومهما صنعت فانت لم تستطيع ان توافي شكر ادنى نعمة. قال بكر بن عبد الله ما قال عبد قط الحمد لله الا رحبت عليه النعم. بص الرحبت دي كأن النعم جاية بترحب بيه، اتفضل. إلا رحبت عليه النعم بقول الحمد لله قال فما جزاء تلك النعمة. طب دلوقتي الحمد لله دي بقى نعمة في حد ذاتها أن ربنا وفقك إليها، طب هتوفي شكرها إزاي دي بقى؟ عارفين كلام سيدنا موسى، يا رب إن أنا بلغت رسالاتك فمن عندك، وإن أنا صليت وتصدقت وصنعت كذا وكذا من أعمال البر فمن عندك، فيا رب كيف أشكرك؟ قال الآن شكرتني، فالعجز عن الشكر تمام الشكر. هو ده بس بالشغل، عجز عن الشكر واستقصى جهده في الشكر، هو المعنى ده يا جماعة. عايز أبتدي معاكم من النقطة دي درسنا النهاردة للمجتهدين في رمضان. قلنا الدافع هيتولد من الإحساس بشكر النعمة. طب أشكر إزاي؟ إيه المطلوب مني؟ أول حاجة تعداد النعم. قال عمر بن عبد العزيز ذكر النعم شكرها، وقال سعيد الجريري كان يقال إن تعداد النعم من الشكر، وقال سلام ابن سليم كن لنعمة الله عليك في دينك أشكر منك لنعمة الله في دنياك. فعشان كده أول حاجة وإحنا في نعمة رمضان دي عايزك تعدد معايا دلوقتي نعمة ربنا عليك في رمضان، علشان تعمل معانا فعلا الدافع اللي يشغلك في رمضان. منحك فرصة العتق، تعتق رقبتك من النار، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وصححه الألباني، لله عز وجل عند كل فطر عتقاء. فلأنك بس تتصور حاجة بسيطة أوي أوي عن النار، لو تتصور إن النار بتاعتنا دي، عارف نار أفران الحديد والصلب، هي بقى أدي النار بتاعت الدنيا، روح قسم الحروق في أي مستشفى تعرف يعني ايه نار، نار الدنيا، ودي جزء من 70 جزء من نار الآخرة. فلما تبقى دي نار وتسمع حديث إنه لو اتغمس غمسة في النار يؤتى بأنعم أهل الأرض، فيغمس في النار غمسة فيقسم بالله ما رأى نعيما قط، وتتصور المعنى ده قوي، وتسمع إن أهل النار يبكون حتى لو أجريت السفن في دموعهم لجرت وإنهم لا يبكون الدم، يبكوا الدم، وتتصور المعنى ده قدامك. وبعدين الجايزة أن أنت تحرم عليك النار، ولا غمسة ولا أي شيء فيها عتق من النار، تشتغل لها ولا لا؟ تبقى نعمة ولا لا؟ تبقى نعمة. الأمر الثاني، أغلق كل باب للشر ممكن يوقفك، ويسر لك أبواب الطاعات. حافظين الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وابن ماجة، قال وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي منادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. اتقفلت الأبواب، المشاكل اللي انت كل شوية بتتحجج بيها خلاص، العوائق هانت وخفت، ما بقاش مشكلة أكتر من نفسك اللي بين جنبيك إنك تهذبها. الشياطين مصفضة، أبواب جهنم مغلقة وأبواب الجنة مفتحة، والجنة تناديك تعال أقبل يا باغي الخير أقبل. يبقى مالكش حجة. عايز إيه تاني؟ نعمة عظيمة قوي إن كل العوائق والحجج انتهت. عارف رمضان ده بيفضحنا، لأن المشكلة هتبقى إيه؟ أنت يعني كل واحد مننا دلوقتي بيبقى عنده شوية مشاكل بيرميها، لقى إيه الظروف المحيطة والجو وتعارف الزمن اللي احنا عايشين فيه وا 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 وا. طب خلاص الأمور ميسرة، إيه ميسرة من عند الله سبحانه وتعالى، لسه ما بتشتغلش ليه؟ يبقى المشكلة عندك أنت، مش عايز، أنت جواك حاجة هي دي اللي قافلة الدنيا بينك وبين ربنا. لما الودود جل في علاه يتودد إليك لتتقرب إليه، ما تبقاش نعمة؟ لما ربنا يفتح لك يده، يبسط لك يده حتى تتوب إليه، زمن التوبة والمغفرة، زمن القرب، تبقى أنت مش منعم عليك بنعمة عظيمة جدا. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر وأخذ يقول آمين آمين آمين، قال أتاني جبريل فقال من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله قل آمين قلت آمين. الشاهد بقى المفهوم المخالف، يبقى من شهد رمضان فغفر له فيه يبقى أدخل الجنة وقرب من الرحمن، تبقى منه عظيمة ولا لا؟
زمن القرب من رب العالمين منحك فرصة مغفرة جميع الذنوب. جميع الذنوب يلي بتقول أنا عملت جاهليات سيئة، أنا ارتكبت ذنوب قطع بيني وبين ربنا. زمن المغفرة لجميع الذنوب جاء. خلاص الصفحة هتبقى بيضة، هتبدل السيئات حسنات. منحك فرصة أن تبلغ الفردوس الأعلى. عارفين الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فممن أنا؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم من الصديقين والشهداء. الصديقين والشهداء دول فين؟ في الفردوس الأعلى. حديث رواه البزار وابن حبان وصححه الألباني. يبقى أدك فرصة أن أنت تبلغ فين؟ الفردوس الأعلى. تبقى نعمة عظيمة ولا لا؟ يبقى رمضان ده ما ينفعش تتفوت فيه ثانية ولا لا؟ لما يفتح ليك باب الدعاء ويستجاب دعوتك وانت تدعو بما شئت، انت عندك هموم دنيوية فربنا سبحانه وتعالى يجيب دعوتك وتنتهي مشكلتك. عندك قواطع بينك وبين رب العالمين، نفسك اللي انت مش عارف تعمل فيها ايه دي، فلو دعيت ربنا اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، ودعاء مستجاب. لو دعيت بالثمرات دي إنك تبلغ منزلة التقوى، إنك تبلغ منزلة الصديقين والشهداء والفردوس الأعلى وتعتق من النار وتخلص مشاكلك، في دعوة مستجابة لك عند كل فطر، تبقى نعمة ولا مش نعمة؟ قال صلى الله عليه وسلم إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل ليلة ويوم، يعني في رمضان، وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. لما ربنا سبحانه وتعالى يعطيك فرصة ليتضاعف أجرك ببلوغ ليلة القدر ونيل القرب منه، شوف انت بقى لما تيجي تعمل عمل وليلة دلوقتي بعدد الساعات، يعني تطلع 8 ساعات تطلع 9 ساعات ربنا يوفقك فيها تخلص كل المشاكل، تلاقي نفسك عملك ضعف 1000 شهر، 83 سنة وكسر، يعني خلاص حياتك كلها. في واحد قاعد يعمل حسابية انه قد ايه العبد تقريبا جملة ساعات او وقت اللي هيعبد فيه ربنا طولة عمره. قال اعمار امتي ما بين 60 و70، النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، فهيعيش له مثلا 60-70 سنة. المهم حسبوا الحسابية، طلعوا منها النوم وطلعوا منها الشغل وطلعوا منها الارتباطات العائلية والمشاكل، في الاخر خالص عند احسن واحد 7 سنوات عشر الوقت. ده اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني حقه عندك، بس 7 سنوات في جملة الأمر كله. فإذا كان ليلة تبلغك حياتك كلها اللي انت ممكن تعيشها في ليلة واحدة تبلغ هذا الأجر كله، يبقى كأن عمرك كله كان في طاعة الله، تبقى نعمة ولا مش نعمة؟ دي تعداد النعم. احنا كده ذكرنا 7 حاجات. بجانب هذه النعم يبقى عليك أن تحتقر كل عمل هتعمله. يبقى لما دلوقتي أقعد أقول يا جماعة عايزين نجتهد، عايزين نفتح في كل باب، عايزين صيام كذا وقيام كذا وتلاوة قرآن، تبقى إيه أي حاجة هتعملها جنب النعم دي؟ حسيتوا بالنعمة يا شباب؟ بجد جوه قلوبكم حسيتوا مدى الاصطفاء؟ والله لو استشعرتم من الاصطفاء ده لتجاهدن في الله حق جهاده. وجاهدوا في الله حق جهاده ليه؟ هو اجتباكم. بس يبقى أنا هجاهد بكل ما عندي، استشعار للاجتباء للاصطفاء، استشعار أن أنا أبلغ رمضان. يا مناس وبالذات في شعبان يتساقطوا، ودايما كده كل سنة تلاقي لك كم واحد يجي في شعبان ولا يبلغ، بس خلاص رمضان ده عظيم قوي كبير قوي منا ما بعدها منا. يبقى تحتقر كل شيء ستصنعه في جانب هذه النعمة. قال بعضهم كنا ندخل على المغيرة بن شعبة فنقول له كيف أصبحت؟ فيقول أصبحنا غارقين في النعم، ربنا يتحبب إلينا وهو عنا غني ونتمقت إليه ونحن إليه محتاجون. غرقانين في نعم ربنا وربنا بيبعت لنا النعم دي كلها بيتودد إلينا مننا ومين أنت عشان رب عظيم جليل يتودد لي ولا ليك بالنعم دي عشان نطيعه وفي المقابل يبسط يده وانت تتمقت إليه بالمعاصي. اللي يعينك على إنك تجتهد وتعمل أعمال فذة في رمضان أن تنظر إلى عمل العمال عمال الآخرة. شوف بقى الناس اللي بتذكر نعمة ربنا كانت بتعمل إيه. في صفة الصفوة عن إسماعيل بن زياد قال: قد رأيت العباد والمجتهدين، ما رأيت أحدا قط أصبر على صلاة الليل والنهار وطول السهر والقيام من مسرور ابن أبي عوانة، كان يصلي الليل والنهار لا يفطر. يقول: فلما قدم علينا قال لي أبو عوانة: يا أبا المساور، احتقرت والله نفسي أو قد تصاغرت نفسي لما رأيت صنيع هذا العبد الصالح. وأنا أقول لكم كده، في زماننا ده الأمثلة كثيرة جدا على عباد الواحد لما بس يسمع عن أحوالهم فعلا يحتقر نفسه. لما تسمع أن في واحد بيستغفر ربنا كل يوم 70,000 وراجل غلبان لا يؤبه له وبيعمل كده، يبقى أنت إيه؟ لما تسمع عن عباد شباب أعرفهم بالاسم وردهم اليومي أكثر من 100 ركعة، شباب بيختموا كل 3 ليالي من رمضان اللي فات، يبقى تحتقر نفسك ولا لأ؟ طب ما هو المعاني دي عارف بقى لما بنيجي نقولها يجي لي حالة إحباط. يجي لك ليه حالة إحباط؟ ليه ما تولعش نار لما تسمع عن أعبد لله منك؟ ليه ما يورثكش ده غيرة إنك تتعبد لله سبحانه وتعالى؟ هما لما تشوفهم لا يؤبه لهم، ولو قعدوا في مجلس من مجالس ممكن تقول مين ده، لا يشار إليه تماما، رجل غلبان قوي ورده 70,000، شاب عادي خالص ما تاخدش بالك منه. أنا كنت بشوف في الحرم بعيني رأسي ناس ما شاء الله عليهم سمت طيب وكويس وعادي شغالين عادي، وناس ما فيش خالص يعني ما تبصلوش أصلا، وتبص تلاقيه في القيام مثلا ما بين الركعات ولا حاجة لما أو مثلا في 20 الأوائل تلاقيه هو مثلا يبتدي يتهجد له ما شاء الله 3-4 ساعات شغال. هو كده في ناس بتقيم الحج علينا يا جماعة، وإحنا في الآخر خالص نسمع الكلام ده من بعيد لبعيد تغبطه وما تعملش حاجة، أحب الصالحين ولست منه. الكلام ده ما ينفعش. أنت لو محب صادق يبقى تحب النصب. قال مالك بن دينار: إن المحب لله يحب النصب لله. أنت لو بجد بتدعي محبة ربنا تقطع نفسك. أنت لو بجد حاسس بنعمة ربنا عليك في صحتك ولا في مالك ولا في مركزك الاجتماعي ولا في شغلك ولا في زوجتك ولا في أولادك ولا 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 من النعم، بلاش نعم رمضان، نعمك الخاصة حتى اللي أنت ربنا مصطفيك بيها، لو أنت فاهم كده بجد يبقى على الأقل كان لازم الكلام ده يورثك اجتهاد في طاعته. يا جماعة ينبغي علينا أن نرعي أبصارنا نعم الله علينا. تذكر ذنوبك لتحتقر عملك. قال سعيد بن جبير حين سئل: من أعبد الناس؟ تتصوروا مين؟ قائم صائم ذكير تواب منيب؟ لا، قال: رجل اجترح من الذنوب، عمل ذنوب تيلاوي وعمل مشاكل كتير، فكلما ذكر ذنوبه احتقر عمله، هذا أعبد الناس. لأنه لا تتسلل إلى نفسه أي آفة، لا حيعجب ولا يتكبر، هو كل شوية حاطط قدام عينيه ذنوبه، فكل ما يفتكر ذنوبه يحتقر نفسه فيذل لله فيحقق ركن من أركان العبودية، الذل التام والحب التام لله. ده هو كمان لما يفتكر ذنوبه ويفتكر نعم ربنا عليه يحب ربنا قوي ويذل قوي لله يحقق العبودية. سكة الذنوب هي اللي جابته. رجل اجترح من الذنوب فكلما ذكر ذنوبه احتقر عمله. الخوف ان نعم رمضان دي تيجي زي كل سنة وتسلب. كم قمنا وتركنا، كم تلونا وهجرنا، كم صمنا وضيعنا، كم أطعنا ثم أسرفنا. سلبت النعم ليه؟ رمضان اللي فات كنا شغالين، وكل واحد منكم ممكن يفتكر دلوقتي رصيده اللي جاب كم ختمة واللي اعتمر في رمضان والحمد لله صيام كان طيب والحمد لله كانت ليالي العشر الأواخر كان فيهم شغل وكان فيهم اجتهاد والحمد لله عملنا صدقات طيبة وفطرنا صيمين وعملنا حاجات كويسة أوي. وبعد رمضان ولت هذه المنح سربت ليه؟ عشان ما شكرنا نعمة الله علينا فيها. قال بعضهم لا زوال لنعمة إذا شكرت ولا بقاء لنعمة إذا كفرت، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال بكر بن عبد الله يا ابن آدم إن أردت أن تعلم قدر ما أنعم الله عليك فغمض عينيك. فصل الكلام التطبيق ده، غمض عينك كده شفت النعم. لو أنت مسلوب العينين دلوقتي، مسلوب البصر، حسيت بالنعمة؟ وصل لقلبك أي حاجة؟ اعمل كده اختبار عملي نص ساعة غمض فيهم عينيك بس لتعرف مدى نعمة الله عليك. والله الواحد فعلا جسمه بيأشعر لما تقعد كده تمرر تشوف نعمة من نعم ربنا على الواحد. وهدير مثلا ربنا سبحانه وتعالى فرج عنه من كروبات، وربنا سبحانه وتعالى حال بينه وبين محن ومشاكل كثيرة اصطفاه، بالذات لما تسمع عن أهل البلاء وانت الحمد لله معافى. يا جماعة أذيقوا قلوبكم الإحساس ده. إذن هلموا إلى ربكم، هذا أوان الجد والاجتهاد. قال صلى الله عليه وسلم ما من يوم طلعت شمسه إلا وكان بجنبتيها ملكان يناديان نداء يسمعه ما خلق الله كلهم غير الثقلين، يقول يا أيها الناس هلموا إلى ربكم. حديث رواه الإمام أحمد صححه الألباني. كل حاجة في الكون تسمع النداء ده، والقلب الصادق المخلص بيحسه. ورمضان جه بيقول يا باغي الخير أقبل، والملك بينادي هلموا إلى ربكم فاستجيبوا. هذا زمان الاستجابة. علينا أن نجدد نوايانا، ولتكن همتنا أولا في تجويد النية أكثر من تجويد العمل. أنا السنة دي مش عايز أتكلم أرقام، السنة دي مركز في كل الدروس على المعنى ده. رقم واحد تاجر بنوايا. القصة بقى قصة نوايا، إنما صور الأعمال خدنا من ده كتير، والغرور بصور الأعمال لا. أنا عندي السنة دي تجيب ختمة ختمتين ويخشوا قلبك أحسن ما تيجي تقولي أنا عملت 10-12 ختمة ولا استفدت منهم حاجة، رقم حطيته تريح به أعصابك وتقول الحمد لله أنا عملت كذا وتريح بالك على الآخر. بس هو العبد الصادق الشاكر هيعمل الاثنين. العبد الصادق الشاكر هتلاقيه شغال وبيوصل بيجيب كم وكيف، وما بيعودش يقف ويقولك إزاي ما ينفعش، هي يا كم يا كيف يا كيف يا كم، والكلام بقى بيحصل كل سنة ده. لا لا لا، هتلاقيه واصل موفق مبارك وقته في بركة. هو ده اللي احنا عايزينه يا شباب. قال الفضيل إنما يريد الله عز وجل منك نيتك وإرادتك. فأول شيء أول شيء جددوا النوايا، عايزين نوايا جديدة. القلب اتهرى، إن الإيمان لا يخلق كما يخلق الثوب، فجددوا الإيمان في قلوبكم. القلب اتهرى طول السنة معاصي ومخالفات، طول السنة مليان رواسب، واللي ما بيعملش أعمال ظاهرة مبتلى بكبائر باطنة. يعني الحاجات اللي هي ظاهرة قوي قدام الناس اللي هو بقى الكلام الفج قوي والمعاصي اللي الواحد بيلوم نفسه فيها، إنما في كبائر باطنة ما حدش واخد باله منها، ذرات الكبر والعجب والرياء والنفاق والمشاكل دي كلها اللي ما حدش بيبالي بيها. الحاجات الظاهرة قوي هي دي اللي احنا بنؤنب أنفسنا عليها على إن في مشاكل أكبر. فعشان كده القلب ده ما بقاش ينفع، فعايزين نجدد النوايا، عايزين طلب من المطالب في زمان استجابة الدعاء أن يبدلنا الله عز وجل قلوبا طاهرة صافية تكون محلا لتوحيده ومعرفته ومحبته. عايزين قلوب جديدة، عايزين إيمان جديد، عايزين التزام بتاع سنة أولى، عايزين نرجع زي ما كنا بنفس حرارة الإقبال على الله. خلاص على رأي أحد الإخوة كان بيقول لي هي العدة موجودة، التليفون موجود لكن الحرارة قطع على الآخر. صح؟ هو ده موجود لكن ما فيش حرارة. هو ده اللي احنا عايزين نجيبه المرة دي، عايزين نوصل الحرارة دي. زادك صدق العزم وعلو الهمة هذا زمان العطاء والبذل والاجتهاد والتشمير. عارفين أحد ثمار رمضان المهم أوي؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى. سيدنا أبي بن كعب لما سأله عمر رضي الله عنه وقال له ما التقوى؟ قال أفرأيت يا أمير المؤمنين لو أنك سرت في أرض ملأة بالشوك، أرض كلها شوك، تعمل إيه؟ قال أشمر. أروح مشمر وأبتدي أمشي خطوة بخطوة مخافة أن يصيبني. قال هذه هي التقوى. بس أنا عايز أقف عند أنهي معنى التشمير، إن أنا أبتدي أخذ الموضوع هو بالضبط كده، أمشي كده خطوة بخطوة وأبقى متورع قوي، مش عايز أي مخالفة، وفي نفس الوقت مشمر واخذ الموضوع بجدية لأني عارف إن في خطر. هو كده عايزين نوصل للمعنى ده، التشمير لطاعة، الاجتهاد في الطاعات. طيب نفسك تجتهد، أقول لك كم حاجة كده بس في الأول من الحاجات اللي احنا بنقعد نفتح بقنا أول ما بنسمعها وبنقعد نسخر من أنفسنا، يعني لما نسمع حاجة من اجتهادات السلف، لما بتسمعوا أن الإمام أحمد كان يصلي 300 ركعة في اليوم وكان محدث وفقيه ورجل أمة وورده كان 300 ركعة، لما بتسمع أن الإمام الشافعي والإمام النووي يقول صح عنه، يعني وارد بالسند الصحيح أنه كان يختم ختمتين في اليوم في نهار رمضان وليله، يعني كان بيختم 60 ختمة. الأرقام دي اللي احنا بنقول دلوقتي يعني إزاي، يعني ما ينفعش. وقلت لكم سبحان الله كل الحاجات دي كلها طبقت في زماننا وموجودة. لما بنقعد نشوف الحاجات دي، ألا تهفو نفسك إلى أن تبلغ شيء ولو قليل من اجتهاد السلف؟ طب قل لي هو سر النجاح فين؟ هي الوصفة السحرية فين؟ جابوها ازاي؟ هنبتدي نقول والله هم كانوا ناس أورع وناس أتقى وناس كذا وناس كذا وناس كذا. ابن الجوزي في التبصرة قال الموضوع في حاجتين بس لو بقوا عندك هتجتهد اجتهاد ما فيش بعد كده. ايه؟ رقم واحد، خلوص البواطن من الشك بقوة اليقين. هو عنده يقين، هو بيسمع أنفق أنفق عليك بيروح مطلع، ما عندوش مشكلة خالص، عارف ان ربنا هيرجعهم له وبزيادة ومش مستني ومش بيختبر ربنا. انت بقى بتقعد ايه تهرش شوية كده والموضوع وتحسبها، لا ما هو برضو الواحد لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، وتطلع كل الأحاديث اللي تتأخر خالص تخليك بخيل، يعني كل الأحاديث اللي انت تفهمها بمزاجك انت عشان ما تطلعش حاجة وهكذا. بقى لما اقول له اجتهد بقى شويه وعايزك الليله دي تقوم، قال لا، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم دخل لا زينب عامله البتاع فقال لا حلوه، ده ما ينفعش انها تعمل كذا. فالواحد المبالغه في العباده ده هيخليه بعد كده ينقطع وكذا وكذا. كل الحاجات اللي هي ايه هو حافظها تمام قوي ان هو ما يشتغلش بيها، دي ودي 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 ويطلعهم لك. هو مش ده الفقه يا شيخ؟ طب يا عم اعملها بس مره لله، اشتغلها كده وبعد كده لما نشوف بس انت هتنقطع وكل حاجه هتبوظ منك وهتبقى كذا ولا لا. اشتغلهم الأول صح. هو بقى عنده يقين، يقين عارف ان هو لما يزداد عبادة يزداد قوة. قال وهب ابن منبه من يتعبد يزداد قوة ومن يتكسل يزداد فترة. الأمثلة اللي أنا شفتها بعينيا لما بدأت أسأل فلان ده بيختم يا جماعة كل 3 أيام من رمضان اللي فات ازاي، أبص ألاقي بركة عجيبة، بينام 3 ساعات 4 ساعات، انت مش نافع معك 7-8 ساعات وقايم ومكسر ومش قادر وعامل وبتشتكي والوضع والأحوال وهو مبارك. فأشوف الفرق 4 ساعات 5 ساعات، ولو هو بيقرأ الجزء في نص ساعة بيجيب 10 أجزاء، إيه المشكلة يعني؟ الفرق ده وبيشتغل، يمكن وقته كمان أصعب من وقتك في بعض الأحوال، يعني لو قارنا ما بين الوسط الاجتماعي وما بين المشاكل وما بين وما بين، ممكن يكون هو عنده مجهود بدني أكتر، ما عندوش سيارة، ما عندوش كذا، ما عندوش كذا، واحنا الحمد لله ربنا موسع علينا ومش شغالين. القصة فين بقى؟ يقين. القصة هنا هو عنده يقين مش عندك، وهو ربنا بيبارك له في وقته، ودول ناس في زماننا عشان ما نقعدش نقول أمثلة السلف اللي كل واحد يقول لا أصل زمان السلف زمن بقى انت عارف خير القرون والحاجات دي، فما شاء الله دول ناس بركة يعني الوقت عندهم ما كانش زينا. طب اهو ناس في زماننا زمن العفراطة ده وقلة البركة شغالين اهو وبيعملوا الكلام ده، متحفظين وعارفين مشايخنا اللي بيختم كل 3 ايام وفلان اللي بيعمل كذا وفلان بيعملها ازاي، ده مش ده حصل؟ الناس دي بتقيم علينا الحجج ولا لا؟ ايه الفرق بينه وبينك؟ هو نفس القصه دي، عنده يقين مش عندك. سرعة رد الفعل عنده تختلف عنك تماما. شوف، دخل رجل رث الهيئة على أبي موسى الأشعري وكان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، الحديث صحيح مسلم. فقام إلى أبي موسى فقال له: يا أبا موسى، أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال: نعم. فرجع إلى أصحابه فقال: أقرئكم السلام. ثم كسر جفن سيفه فألقاه ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل. بصوا سرعة رد الفعل. هو سمع حديث، سمع إيه ده؟ أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. خلاص عمير بن الحمام، يا ده لسه بدري قوي، إنها لحياة طويلة، يلقي بالتمرات ويجري يخش في المعركة، خلاص خلصت. شفت رد الفعل عنده؟ النبي صلى الله عليه وسلم يمسك من الراجل يبص يلاقي خاتم الذهب يخلعه من إيده يرميه، خلاص لا يمد يده إليه، انتهت القصة. يتقال لهم اجتنبوه، يبقى يجتنبوه، يرموا بالخمور في الحال. انت تسمع بقى مليون درس. ودلوقتي المشايخ على الفضائيات وشرايط وسيديهات وكتب وكل الوسائل الدعوية، والحديث ده تسمعه بدل المرة عشرة: يا ابني أنفق أنفق عليك، يا عم من قام رمضان إيمانا وحسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صم صيام كويس وقم كويس ليلة القدر. تسمع الحديث من هنا للصبح ورد الفعل مش على مدى النعمة دي، مش موازي للنعمة دي. يقين، هو عنده يقين مش عندك، هو واثق تمام الثقة ان ده صادق، ده كلام الصادق المصدوق. هو ده الفرق من الآخر. لا تقول لي بقى زمان ولا مكان ولا إمكانيات. هو عنده إمكانيات اللي عندك؟ هو بالراحة اللي انت كنت فيها؟ يعني تصوروا انتوا بقى الحياة كده في بلادنا دي من غير بقى مراوح، بس بلاش مكيفات، مراوح، هتعرف تعيش ازاي؟ ده ما كانش عندهم اي حاجة من الحاجات دي بقى خالص. كان بيعيشوا ازاي؟ يشتغلوا ازاي؟ انت بس لما يبقى ضغط الحرارة شوية بتبقى قاعد مفرد ومش قادر تعمل اي حاجة، وسوائل وبتاع. كانوا بيصوموا. ظمأ الهواجر ويبكي عليه معاذ، زعلان على الوقت اللي كان بيعطش فيه لله. شفت الفرق؟ هو هذا زمانهم وهذا زماننا. رقم واحد، اول حاجة خلوص البواطن من الشك الى اليقين. اتنين، بذل النفوس للمجاهدة والاجتهاد. ان هو كان عنده نفسه رخيصة، انت نفسك عزيزة، هو نفسه رخيصة يبذلها لله. هو عنده استعداد يعمل اي حاجة، يقطع نفسه في كل مكان بس ربنا يرضى عنه، فيبذل نفسه لله. انت بتعز بقى، بتمسكها وتعمل الحاجة اللي تمشي معاك. قراءة قرآن كويسة، خليها قراءة قرآن. حلو القرآن، والواحد مش هيعمل فيه اي مشكلة، ويبقى قاعد كده يقرأ قرآن وهو قاعد، ما فيهاش دي مش هتحتاج مجهود كبير منه، فتلاقيه ممتاز جدا ويختم ويعمل وارقام وحاجات ممتازة قوي. انما الحاجة اللي هي شديدة على النفس يتردد ويبتدي يجيب تأويلات من هنا ومن هنا، ويقعد بقى يطلع لك بأقوال، المهم في الآخر خالص ما يشتغلش. يشتغل بالإيه؟ بالمزاج، هوى الطاعة. احنا قلنا فيه هوى للعبادة. هم مش كده، هم بيبذلوا في الشيء الصعب على النفس، عشان كده نالوا البر. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال عمر بن عبد العزيز: أفضل الأعمال إيه؟ ما أكرهت عليه النفوس. ده أحسن حاجة اللي انت هتكابد عشان تشتغل فيها، مش حاجة السهلة الميسورة اللي كل الناس، كلنا هنروح نصلي في مسجد تراويح ومع الإخوة، وكلنا بنصيمين، وكلنا بنمسك المصحف وبنختم لنا عدد الختمات المشهور، وكلنا مفطر وخلاص، مسائل اللي هي متداولة. إنما اللي هتبذل فيها وهتتعب فيها وهتفكر مرة واثنين وثلاثة، هي دي، ده أفضل الأعمال. قال ابن القيم، بس كلام الحلو بقى بتاع ابن القيم: مهر المحبة والجنة بذل النفس والمال لمالكهما الذي اشتراهما من المؤمنين. هتدفع المهر؟ ناوي؟ عايز عروس الجنة؟ تريد عرس المحبة؟ مهر المحبة والجنة بذل النفس والمال لله. في نقاط تريد عزيمة تبلغ بها اجتهاد السلف، حط معايا الجدول ده نقطة نقطة. واحد، استشعر ضيق الوقت. هم تلاقيهم دي على طول على سم. احنا الوقت بالنسبة لنا عادي ومفتوح ومفيش مشكلة، وانا كان السنة دي رمضان مش هيبقى متركيز قوي، قدامك لسه رمضان ورمضان ورمضان، عندك طول امل لغاية ما بتجي لك بقى الايه اللحظة اللي تفوق فيها، تبص تلاقي واحد من اخوانك واصحابك مات فجأة، ومات في سن مبكر. ينهر أبيض، هو أنا ممكن أموت بدري؟ إيه ده؟ بصوا الكلام السلف ده الخطير جدا. قال بعضهم: علامة المقت ضياع الوقت. احفظوها دي، علامة المقت ضياع الوقت. لو بتضيع الوقت، لو ثواني، أنا ما بقولش دقايق وما بقولش ساعات، لو ثواني رمضان حتضيع زي كل سنة، فيبقى في زمان الرحمة والقرب والمغفرة يبقى مغضوب عليك، تبقى مصيبة. علامة المقت ضياع الوقت. أول شيء استشعر ضيق الوقت، ما فيش وقت يا جماعة. نحط مع كل عنصر شعار كده صغير نفكر نفسنا به، أو نقطة نقول عليها إيه؟ ما فيش وقت. يعني كل ما يجي حد دلوقتي يكلمك يقول لك والله أنا كنت عايز أحكي لك مش عارف حصل إيه، تقول له معلش ما فيش وقت. ما ينفعش، ما فيش وقت دلوقتي للكلام ده. والله فعلا الواحد لما يجتهد كده في أعمال الآخرة، دايما أنا أقول إن شعار الصالحين اللي شفتهم في حياتي إن دي تحت لسانهم. تيجي تقول له ممكن بس عشان كنت عايز أكلم حضرتك، ما فيش وقت. يعني بس حضرتك هم ربع ساعة بس كنت عايز أحكي لحضرتك موضوع مهم جدا عشان خاطر كذا كذا كذا، ما فيش، ما فيش والله، والله ما فيش. يا الورد هيضيع، يا هيحصل تقصير في الواجبات الأساسية. أنا بشوف مشايخنا الكبار بيتعاملوا معنا كده، أول ما تروح له تكلمه تقول له ممكن تحدد له الوقت اللي هتتكلم فيه قبل ما تتكلم، ممكن يا شيخ بس 10 دقايق من وقت حضرتك. يبقى أول شيء لو عايز يبقى عندك عزيمة السلف وتجتهد اجتهاد السلف، استشعر ضيق الوقت ويبقى لسان حالك وشعارك مفيش وقت. اتنين، صارع الغفلة. يعني أنا تصورت كده أن أنت في حلبة المصارعة والغفلة دي لازم تقهرها، صارعها كل أسبابها، لابد أن تدخل هذه الحلبة معركة شرسة مع الغفلة. فكل ما تتغافل، أنا قلت الشعار السنة دي، المرة دي لا، يعني قلت كده في أحلى رمضان في حياتي، قلت لهم الشعار كل مرة نقول إيه؟ لن يسبقني إلى الله أحد، والسابقون السابقون، إحنا السنة دي رمضان مختلف، هنعمل كذا وكذا وكذا، الكلام الكبير قوي بتاع كل سنة ده، لا ولا لا، خلينا شغالين صح، المرة دي لا، كل ما يجي حاجة، إيه؟ لا، الغفلة، أول ما تحس إن أنت تشرد، لا، المرة دي كفاية، خدنا من ده كتير قوي، لدغنا للصبح مرات عديدة، ولا مرتين ولا بتاع، ما ندخلش إحنا في لن يلدغ من جحر مرتين دي. فخلاص كفاية لدغات. صراع الغفلة. قال بعضهم: من غفل عن نفسه تصرمت أوقاته وعظم فواته واشتدت حسراته. وقته هيضيع، هيفوته كتير، هيتحسر قوي. فعشان كده غفلة أسبابها هي دنيا، اقفل. انت شغال لي بتقوم بالواجب صح؟ جميل. حد قالك لا اليد العليا خير من اليد السفلى؟ مش ده موظف لخدمة هدف تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى؟ طب لو ما بيحققش عبودية تعمل ايه؟ تصلح نيتك، تصلح نيتك، وما يبقى السبب غفلة، يبقى عبادة. اصلا يعني عبادة تجيب غفلة؟ يعني انا اخش اصلي وربنا يمن عليا بمعاني واحساس وبعد كده ابص الاقي نفسي اتفتحت امامي كل ابواب الشياطين وكل المعاصي، ازاي؟ ان الرب شكور. فلما اروح اشتغل بتشتغل ليه؟ عبادة لله سبحانه وتعالى. بجد؟ عبادة لله سبحانه وتعالى. طبعا سعي للرزق، وانا بتعمل علشان خاطر انا اتجوز واتجوز واعف نفسي علشان اقفل ابواب الشياطين. متحفظين، كل واحد حافظ كلمتين وماشي بيهم. في الاخر خالص هو عايش لنفسه، هو بتاع مزاجه، هو بيفكر في العربية الجديدة وبيفكر في البيت الفخم والعروسة التانية والتالتة وكل الشغل، هو ده. فيبقاش عبادة، عشان كده بيجيب غفلة. يبقى اقطع بقى وغير نيتك وظبط حالك، خد لك بقى اجازه من الشغل كده اسبوع ولا حاجه لتظبيط النيه، اقطع بقى هذا زمان وتبتل اليه تبتيلا، اطلع لك عمره بقى اعتكاف العشر الاواخر بنيه ان فعلا تصلح قلبك علشان خاطر لما تشتغل تشتغل صح. ما هو محدش هيقول لك ما تشتغلش، ما هو برضه فكر اخر، خلاص نبطل شغل، ما فيش شغل، هنقعد في بيوتنا ونقعد نطلب العلم، واللي عنده مصدر للرزق يعيش منه خلاص، يسيب الدنيا باللي فيها. يا سلام، لازم الاثنين. هو ربنا ابتلانا بهذا علشان خاطر الواحد يعرف يلاقي قلبه في المواطن دي. دي علامة الإخلاص، علامة الواحد اللي عايش لقضية حقيقية فعلا، بيوظف شغله لله، سلوكياته وأخلاقه دعوة لله، كل حاجة موظفة في خدمة الهدف اللي هو عايشه. الهدف اللي انت عايشه ان انت تجيب فلوس وتعيش وتتبغدد، أو الهدف اللي أنت عايش له فعلا هو ابتغاء مرضات الله. صارع الغفلة، صارع كل أسباب الغفلة، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، أوصيك بهذا الكنز عشان تبقى عندنا عزيمة كعزيمة السلف. قال صلى الله عليه وسلم، حديث في المسند صححه الألباني، يا شداد بن أوس، إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات. الحديث ده تحفظه زي اسمك وتقوله زي اسمك في رمضان. قل اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. أثبت على الجادة وما أعش بقى زي كل سنة، وكل سنة يا ربي لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، وتقع تاني. عايزين من أول يوم، من أول يوم دعوتنا على مدى 30 يوم كل يوم في رمضان، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. بصوا الجاية، هو ده محل الشاهد، والعزيمة على الرشد. إن أنت تبقى فعلا جواك هذه الإرادة القوية الصلبة على سبيل الرشاد، جواك فعلا المعنى ده. بس أنا عارف إن أنا زي كل سنة بسخن حبتين وبعد كده خلاص، أول 3 أيام في رمضان، 5 أيام الأسبوع الأولاني ها البنزين خلص. ليه بقى؟ لأنك أنت لا تستقوي بالله. فالحديث ده مهم أوي عشان فيه المعنى ده، إن أنت بتقول له العزيمة مش هتبقى عندي إلا منك، القوة دي مستمدة منك، لا حول ولا قوة إلا بالله. فاللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. بص كل حاجة في الحديث. طيب البنزين هشتغل إزاي؟ في عزيمة وفي قوة، بس عايز أمشي بقى. البنزين هيحرك إيه؟ موجبات رحمتك، وأسألك موجبات رحمتك. طيب وأنا ماشي هبص ألاقي قواطع. إيه قواطع؟ وإنت واقف بتصلي افتكرت الذنب وجالك بقى، وبدأت إنت بقى شوية ممكن تصبط، وممكن أصلا تغفل خالص وتشرد، والذنوب تتلاحق عليك. أعمل إيه؟ الجاية بقى، وعزائم مغفرتك، هذه العوائق، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. شفتوا؟ والله مش ممكن الحديث كل حاجة فيه. عايزين نثبت، عايزين عزيمة، العزيمة عايزين بنزين رحمة، عايزين العوائق تتشال، المغفرة، عايزين الدافع الذاتي اللي يخلينا نكمل شكر نعمتك، نمشي ونقبل حسن عبادتك. نوصل لفين بقى؟ وأسألك قلبا سليم ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. أنا بتهيألي كده خلاص رشدت كاملة جامعة مانعة، مفيش بعد كده. أفضل شيء تبلغ به العزيمة على الطاعة. أقول لك على بعض الحاجات تأكيد على المعاني. حاجة من الحاجات اللي تخليك فعلا تبقى تبذل مجهودك في الطاعة استشعار حبه، وهو بيحب معالي الأمور ويكره سفاسفها، يحبك فوق ويكرهك لو بقيت دون وتحت. فما ترخص نفسك، انت عالي قوي بطاعته وعالي قوي باصطفاء لك، فما تضيعش نفسك وما ترخص نفسك. إن الله جميل يحب الجمال ويحب معالي الأخلاق ويكره سفاسفها. من الحاجات كذلك اللي تساعدك دوام الاستعانة والتوكل. أحد مشايخنا بيقولوا له إيه رشدة النجاح؟ ما شاء الله أحد الناس اللي يعني مجتهدين اجتهاد عالي جدا في العلم وفي العبادة. فقال لهم حاجتين، ما تضيعش وقت، أدي استشعار ضيق الوقت. 2، دوام الاستعانة واللجوء. ربنا قال فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. من الحاجات كمان اللي تخليك تجتهد اجتهاد عالي قوي إنك تغسل قلبك من أثر الدنيا. قال أبو حازم إذا عزم العبد على ترك الآثار أتته الفتوح. لو شلت والله كل ذرة من الدنيا تتشال من القلب تفتح عليك باب خير عند ربنا، كل ذرة من ذرات الدنيا اللي في قلبك. عشان كده تلاقي الصدقة برهان، أصلا المال ده عزيز على النفس، ف وتحبون المال حبا جما. فلما يطلعوا كده ما يباليس يبقى دليل على انه الدنيا عنده لا تساوي شيئا، وعشان كده تأتيه الفتوح من عند الله سبحانه وتعالى. فده بقى اللي تلاقيه مقطع نفسه وشغال وبيعمل حاجات عمرك ما تتخيلها. تنشط ولا تعجز وانهض، مضى زمن الكسل، اغسل وجه الجد من غبار الكسل، واهجر التردد. عايز تبقى مجتهد اجتهاد حقيقي، سيبك من ايه ما فيش خالص. دي في رمضان عزمت عايز دلوقتي اقرأ جزئين، تقرأ جزئين، لا بس اصل كنت عايز اجيب، ما فيش، هي خلاص تاخد قرار وعلى طول تمضي فيه، لا تتردد. تعالوا الى نموذج للاقتداء من علماء السلف. ابن قدامة صاحب المغني ترجمته في سير اعلام النبلاء بيقولوا ايه، كان لا يسمع دعاء، يلا وانتوا لسه سمعين الدعاء بتاع شداد بن اوس، كان لا يسمع دعاء الا ويحفظه في الحال ويدعو به، ولا حديثا الا عمل به، شوفوا اجتهادهم، ولا صلاة الا صلاها، يسمع ان فلان صلى 100 ركعة يصلي 100 ركعة، فلان صلى كذا يجيب، ولا يترك قيام الليل من وقت شبابه، وإذا رافق الناس في السفر ناموا وحرسهم يصلي. صاحب المغني صاحب أحد أكبر موسوعات الفقه الإسلامي في تاريخ فقهاء المسلمين، كان ربما تهجد فإن نعس ضرب على رجليه بقضيب حتى يطير النعاس، وكان يكثر الصيام، ولا يكاد يسمع بجنازة إلا شهدها، ولا مريض إلا عاده، ولا جهاد إلا خرج فيه، يتلو كل ليلة سبعا مرتلة في الصلاة، وفي النهار سبعا بين الصلاتين، وكان يطيل ويصلي طويلا بين العشاءين، اللي هي إحياء ما بين العشاءين، حديث حذيفة اللي في سنن النساء وغيره، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصلى من المغرب إلى العشاء، وكان يصلي صلاة التسابيح كل ليلة جمعة، وكان يصلي يوم الجمعة ركعتين بمئة قل هو الله أحد، علشان حديث إيه؟ الحديث اللي صححه الشيخ الألباني، من قال قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة، فكان بيجيب 100 فجيب كده 10 قصور في الجنة. فقيل كانت نوافله في كل يوم وليلة 72 ركعة، وكانت له أذكار طويلة. ده واحد كده الأصل إن هو فقيه وعالم قبل أن يكون عابد، نموذج من نماذج السلف. تعالوا أقول لكم على أبواب من الطاعات للاجتهاد في رمضان هذا العام. هنشتغل بقى بعد المقدمة الطويلة جدا دي، عايزين بقى برنامج عملي هنشتغل إزاي السنة دي في ضوء كل اللي احنا قلناه واستشعرنا للاصطفاء. عايز أول شيء أتك قوي على معنى الاحتساب. أول وظيفة حقيقية وظيفة الايه؟ الاحتساب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ما احتسبت. طيب في الصيام عايز أقول لكم على شيء، كم حاجة نحتسبها علشان خاطر المعنى يتغرس بقى فنقوله صح. أول حاجة التقوى، 2 مغفرة الذنوب عشان غفر له ما تقدم من ذنبه، 3 بلوغ الدرجة والإخلاص، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، 4 الاستشفاء من جميع الآفات عليكم بالصوم فإنه لا مثل له، 5 الوقاية من الفتن، فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام، 6 النجاة من شدة الحساب، لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به، الصيام بيكفر الذنب ويحط في ميزان الحسنات، 7 الحفظ من الوقوع في وحل المعاصي، الصوم جنة، 8 الحفظ من خطر الشهوة، قال خصاء أمتي الصيام، 9 البعد عن النار، من صام يوما في سبيل الله بعد الله عنه جهنم مسيرة 100 عام، 10 الشفاعة. ناخد بس ايه الملمح ده، انها تكون لأهل الكبائر، يمكن يكون ده سبب لمغفرة الكبائر، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، 11 انه يكون سبب لدخول الجنة من ختم له بصيام يوم دخل الجنة، 12 التحلي بشعار الأبرار، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار
يقومون الليل ويصومون النهار. فالأبرار وصفهم إن هم كده بيقيموا الليل وبيصوموا النهار،
فتبقى سبب لذلك.
القيام هتحتسبوا فيه
مغفرة، ده أول حاجة. الثمرة إيه كمان؟ الامتثال، التقرب إلى الله عز وجل بأفضل ما يحب. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وصيام رمضان فرض، فدي ميزة في رمضان عن سائر أشهر السنة. واحد قلنا المغفرة، اثنين تحصيل ثمرة قيام الليل كله بأن تصلي خلف إمام حتى ينصرف الإمام، فيبقى الاستمرار على الطاعة. يبقى في النهار كنت شغال في طاعة وبالليل كتبت لك قيام الليلة كلها، يبقى 24 ساعة كنت في طاعة الرحمن. ثلاثة، الفوز بالجنة والنجاة من النار. ألم يقل الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. هنا وهنا، هي قرة عين جعلت قرة عيني في الصلاة وقرة عين كذلك يوم القيامة. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. برضو تحصيل منزلة التقوى، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. صفة المتقين إيه؟ يبقى تحصيل ثمرة التقوى بالصيام والقيام. خمسة، أن تلحق بركب الصالحين، عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين. طيب عايزين طبعا بقى المستويات، مستويات بقى في القيام. من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، من قام بمئة آية كتب من القانتين، من قام بألف آية كتب من المقنطرين. عايزين القنطار ده يتعدد في رمضان، يعني في رأيي ايه المشكلة يعني ان انت تصلي كل يوم تهجد بعمة وتبارك؟ انا بقول ان احنا نتهجد احيانا منفردين عشان الموضوع ما يبقاش كل يوم بتروح تصلي ورا الشيخ فلان الفلاني اللي بيتهجد لغاية قرابة الفجر وتروح تتسحر وتمشي. لا، لازم تتهجد وحدك بعض الوقت علشان تستمتع. انت لما بتصلي لوحدك انت المتحكم في الصلاة، فساعات يجي معنى جميل وهو يكمل وانت واقف بقى اقف خليك استنى شوية المعنى هيخش اهو. دي ميزة ان انت تتهجد احيانا وحدك، بس احيانا علشان انا عارف انه احيانا دي يعني ممكن انت الموضوع يجيب نتائج سلبية. طيب احنا كده خدنا بسرعة نوايا الاحتساب، وإن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة نستكمل ماذا يصنع المجتهدون في رمضان. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على العمل الصالح في رمضان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ما تنسوش حديث شداد بن أوس، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.